بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كنا نستعرض الروايات التي جاء فيها ذكر ذهاب الحمرة المشرقية، ونتأمل فيها سندان ودلالتان. في نهاية الدرس الماضي وصلنا إلى رواية بلي حديث خمسة. بلي هذه الرواية التي كان في سندها إسماعيل ابن سارة، الراوي المباشر أبان، طبعا هي رواية أبان ابن تغلب، ولكن إسماعيل ابن سارة، إسماعيل ابن أبي سارة ينقل هذه الرواية عن أبان. إسماعيل ابن سارة يمكن تصحيحه برواية ابن أبي عمير عنه، وسير الخوئي بما أنه لا يقبل بهذه القاعدة فلا يرى صحة سند هذه الرواية، ولكن نحن نرى صحة سند هذه الرواية بسبب أن ابن أبي عمير ناقل بالسند تام عن هذا الرجل، وصدفة في نفس هذه الرواية ابن أبي عمير هو الناقل عن هذا الرجل، فهذا يدل على وثاقته، وهذا التوثيق الإجمالي من ابن أبي عمير لم يعارض بتضعيف حتى يقال بالتساقط، إذن فنبني على وثاقة هذا الرجل. هذا من ناحية السند، ولكن من ناحية الدلالة الرواية تقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب. بالنسبة إلى السؤال عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله متى كان يوتر، هذا يبدو أن السؤال راجع إلى صلاة الوتر، وهي الركعة الأخيرة من صلاة الليل، الركعة 11 من صلاة الليل. والجواب عندما يأتي على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب، يبدو أنه حسب ما سيلخوي أيضا حمله على هذا المعنى، يعني أنه بمقدار هذه المسافة الزمانية، بمقدار المسافة الزمانية بين مغيب الشمس إلى صلاة المغرب، بهذا المقدار كان النبي صلى الله عليه وآله قبل طلوع الفجر، بهذه المسافة، بقدر هذه المسافة الزمانية قبل طلوع الفجر كان يصلي صلاة الوتر. فهذا مجرد تشبيه للمقطع الزماني الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله قبل طلوع الفجر، هذا يشبه بالمقطع الزماني الذي يقع عادة بين مغرب الشمس إلى صلاة المغرب. فمن يستدل بهذه الرواية على أنه الوقت الشرعي لصلاة المغرب إنما يكون فيما إذا زالت الحمرة المشرقية من المشرق إلى قمة الرأس، عليكم السلام ورحمة الله. فيستدل بهذه الرواية ببيان أنه هذه الرواية تدل على وجود فاصل زمانيا بين مغرب الشمس، مغرب غروب قرص الشمس، وبين وقت صلاة المغرب، وهذا الفاصل الزماني ليس إلا بأن تزول الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس، هذه هي المدة الزمانية الفاصل. ما عندنا فد شكل آخر نعين المدة زمانية حسب تصور المستدل بهذه الرواية. من يستدل بهذه الرواية كذا يتصور، يقول بأنه المدة الزمانية، وإن كان في هذا الحديث لم تعين مقدار، لم يعين مقدار هذه المدة الزمانية بين غروب الشمس وبين صلاة المغرب، ولكن نحن نعرف إجمالا بأنه إن كانت هناك مدة زمانية فهي مدة زوال الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس. هذا أولا تقريب المستدل، مو كلام السيد الخوي، وكلام السيد الخوي راح نذكره هذا من ناحية. من ناحية أخرى هنا مصرح الرواية بوجود الفاصل، لو قايل عند ذهاب الحمرة المشرقية من دون تصريح بأنه متأخر عن غروب الشمس، لو كان كما في الروايات الأخرى أنه عند ذهاب الحمرة منها هنا، فهذا السيد الخوئي يقول بأن هذا يعني ذهاب الحمرة من نقطة المشرق، النقطة الملاصقة للأرض من أفق المشرق، وهذا يقارن زمان غروب الشمس. هذا كلام السيد الخوئي في الرواية الأخرى هكذا كانت، لكن في هذه الرواية بالخصوص يقول كالفاصل بين، يعني من هكذا يعبر شنو بلي على مثلي، على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب، هذا تصريح بوجود الفاصل. هذا بعد ما يقدر يفسر السيد الخوئي بنقطة غروب زوال الحمرة المشرقية في النقطة الملاصقة للأرض من الأفق، ما يقدر يفسر هكذا، لأن هذا تصريح بوجود فاصل زماني. ففي الرواية الأخرى نعم سيد الخوئي كان يقول بأنه هذا ما يدل إلا على زوال الحمرة المشرقية من نقطة المشرق، من نقطة المشرق، وهذا يطابق زمانا غروب الشمس، لكن في هالرواية ما يقدر يقول هكذا، ما عبرت بالحمرة، ولكن يقول بوجود فاصل زماني، صرحت بوجود فاصل زماني، هذه الرواية صرحت بوجود فاصل زماني بين غروب الشمس وبين صلاة المغرب. وهذا المستدل يقول بأنه هذا الفاصل الزماني لا تفسير له إلا بغياب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس، هكذا يقول المستدل من يدعي الاستدلال بهذه الرواية. ولكن السيد الخوئي رضوان الله عليه رد على الاستدلال بهذه الرواية بأن هذه الرواية عبرت بلي على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب، لا إلى، لم تعبر إلى وقت صلاة المغرب، وقت وجوب صلاة المغرب، وإنما عبرت إلى صلاة المغرب، إلى صلاة المغرب عملاً، لا إلى وقت دخول وقت صلاة المغرب. وصلاة المغرب عملاً يتأخر عادةً عن بداية وجوبها، عن بداية وجوب صلاة المغرب، لأجل تهيئة المقدمات مثلاً، واحد يروح يغسل يتوضأ كذا، أو لأسباب أخرى عادة، أو مثلا انتظار المأمومين إذا كان إمام جماعة أو نحو ذلك، فلعل الإمام يقصد بهذا الفاصل هذا الفاصل الطبيعي الذي عادة يحصل، هذا الفاصل الطبيعي الذي عادة يحصل بين غروب الشمس وبين إقامة صلاة المغرب عملاً. إذن لا دلالة في هذه الرواية على وجود فاصل زماني بين المغرب وبين دخول وقت وجوب صلاة المغرب، وإنما هذه الرواية لعلها ناظرة إلى الفاصل الزماني الذي يحصل عادة عملا، مو الفاصل الزماني بين غروب الشمس وبداية وجوب صلاة المغرب. هذا ما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. ولكن قد يقال بأن هذا توجيه غير عرفي في تفسير هذه الرواية. قد يقال بأنه الفهم العرفي لقول الإمام على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب، يعني إلى وقت صلاة المغرب، هذا التفسير الطبيعي المتعارف المرتكز في الذهن ارتكازان، أنه وقت صلاة المغرب يعني وقت صلاة المغرب وجوبا، مو وقت صلاة المغرب عملا. فقد واحد ما يقبل بهذا التفسير الذي ذكره السيد الخوي. ولكن لو تنزلنا عن كلام السيد الخوئي فلا أقل من القول بأنه هذا الفاصل، من قال لنا بأنه كان فاصلا وجوبيا واجب المراعاة، لعله كان فاصلا استحبابيا، كما عدنا في روايات أخرى ما يعني ما قيل بدلالته على استحباب تأخير ما عن بداية وجوب صلاة المغرب، تمسية أكو تعبير بمس، يعني تمسية يعني شوية أخروا إلى المساء صلاة المغرب، شوية أخروها، أكو في كلام في بعض الروايات، أكو رواية أخرى هم أيضا بتعبير آخر غير تعبير التمسية.
حيط لدينك
بلي
حيط لدينك
أي على كل حال. فلعل الإمام في هذه الرواية كان يقصد الفاصل الزماني بين غروب الشمس وبين هذا الوقت الاستحبابي الذي يقال أو قد يقال باستحباب تأخير صلاة المغرب شيئا ما عن بداية المغرب الشرعي، عن بداية وجوبها. لعل الإمام ناظر إلى هذا الفاصل الزماني، ماكو دليل على أنه يقصد الفاصل الزماني بين غروب الشمس وبين بداية وجوب صلاة المغرب حتى نستدل بهذه الرواية. ثم لو تنزلنا من هذا الكلام أيضا، لو تنزلنا وقلنا بأنه لا، هذا هم مستبعد، لأن هذا الاستحباب مثلا مو ثابت أو مثلا مو معروف، ماكو في الارتكاز المتشرعان كذا، قد واحد يقول بأنه من المستبعد أن الإمام يكون ناظرا إلى استحباب تأخير صلاة المغرب شيئا ما عن بداية وقتها. فإذا بعد التنزل عن هذا التفسير نقول بأنه غاية ما تدل عليه هذه الرواية وجود فاصل ما، ما قال الفاصل بسبب حمرة المشرقية، هذا توجيه المستدل، لكن من قال لنا بأن هذا الفاصل هو بذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس؟ لو سلمنا أن هذه الرواية تدل على أنه توجد هناك يعني فاصلة، يوجد فاصل زماني بين غروب الشمس وبين بداية وجوب صلاة المغرب، لعل هذا الفاصل الزماني بمقدار ذهاب الحمرة المشرقية عن مقدار متر مترين كما ذكرنا ذلك في الروايات السابقة، بمقدار متعارف من جهة المشرق مو إلا إلى قمة الرأس، بل بمقدار متعارف من جهة المشرق مما يسمى بجهة المشرق، فت مقدار متر مترين عن 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 النقطة الملاصقة للأرض من الأفق، بعلو متر مترين، هذا يكفي. لعل المراد هذا، لا دليل على أن المراد في هذه الرواية ولا ظهور يعين لنا بأن المراد بهذه الرواية هو مقدار ذهاب الحمرة المشرقية إلى حد قمة الرأس، هذا لا دليل عليه ولا ظهور في هذه الرواية لإثبات ذلك، بل لعله كان يقصد مقدارا ما، يعني ذهاب الحمرة المشرقية في بالمقدار المتعارف عليه من جهة ما يسمى بجهة المشرق. فهذا سيكون ستكون دلالة هذه الرواية مشابهة لدلالات الروايات السابقة من هالناحية. إذن هذه الرواية أيضا لا دلالة فيها على وجوب مراعاة ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس. الرواية الأخرى بعد هذه الرواية من حيث السند صحيحة السند، محمد بن علي بن الحسين الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل سائل عن وقت المغرب، رقم 6، رقم 6 في الباب، نفس الباب، باب 16 من أبواب المواقيت. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه سأله سائل عن وقت المغرب. هذا سأله سائل عن وقت المغرب، هذا ما يسبب إرسال، لأنه هذا المتحدث هو كان حاضرا بحسب ظاهر العبارة. السائل من كان فليكن، ما نعرف اسمه أيا كان السائل، لكن هذا المتحدث هو سمع الجواب من الإمام، بعد هذا ما يسبب إرسال. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال إن الله يقول في كتابه لإبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، آخر الوقت الاستحبابي طبعا لصلاة المغرب، ذهاب الشفق يعني ذهاب الحمر المغربية، الصلحة للتعبير عن الحمرة المغربية بالشفق، فإلى ذهاب الحمرة المغربية، هذا مقدار فضيلة صلاة المغرب، مقدار فضيلة صلاة المغرب من المغرب إلى بل ذهاب الحمرة المغربية، وهذا طبعا يتأخر، ذهاب الحمرة المغربية يتأخر، يعني الوقت الذي عادة علماء السنة يبدأون بوقت صلاة العشاء، فذاك الحين ينتهي عندهم صلاة المغرب، وعندنا ينتهي فضيلة المغرب ويبدأ فضيلة العشاء. خب هسه من هالناحية مو محل شاهدنا، محل شاهدنا قول الإمام أنه هذا أول الوقت، هذا يرجع لمن؟ يرجع إلى رؤية الكوكب. رؤية الكوكب يعني ما أشار إليه إبراهيم، نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. إذن يستدل بهذه الرواية بأنه لا يدخل وقت صلاة المغرب إلا برؤية الكوكب، ويقال بأن رؤية الكوكب تحصل في الليل مو بمجرد غروب القرص، إذن فلا بد من حصول الليل حتى يرى الكوكب، وهذلك يحصل بذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس. طبعا هذا الاستدلال أيضا باطل، واضح البطلان من ناحية بلي
الليل والنهار نهار، يعني أريد نستدل جن عليه الليل، يعني الليل يختلف عن النهار، يعني ما خلى الباب أولى استتار القرص بالليل مو فقط ذهاب الحمرة، يعني حتى لو نرجع للمعنى العرفي أنه الليل استتار القرص تماما وذهاب، جن عليه الليل
حتى جن عليه الليل، هذا هم دليل على ذهاب على ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس.
هذا من باب أولى أنه ذهب الحمرة، لأنه الليل معناه المصطلح العرفي أنه السواد،
يعني السواد يكفي السواد من جهة المشرق، مو إلا كله يصير سواد، مو إلا كله يصير سواد، فهذا مو دليل على ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس، لا هذا يحصل حتى قبل ذهاب الحمرة المشرقية، والكوكب يرى قبل ذهاب الحمرة المشرقية، بل قد يقال بأنه أحيانا يرى كوكب قبل الغروب الكامل للقرص أيضا. فهذا هذه الرواية التي تقول بأنه هذا أول الوقت، يعني أول وقت المغرب، وكان هذا اسم إشارة، هذا هم يرجع إلى ما جاء في قول نبي الله إبراهيم من رؤية الكوكب، لما جن عليه الليل رأى كوكبا. هذا بداية الإمام يقول هذا بداية وقت صلاة المغرب. فهذا لا دليل فيه، لا دلالة فيه على أن هذا يحصل عند ذهاب الحمرة المشرقية إلى فوق الرأس، بل يحصل هذا بمجرد غروب الشمس، بمجرد غروب الشمس يحصل، يعني يرى الكوكب يرى. إذن فهذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها لمطلوب القائلين باشتراط ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس. عندنا بعد ذلك رواية رقم 7، وعنه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة. هذا نفس رواية الأولى، قلنا رقم الحديث 1 ورقم الحديث 7 و11، إذن ثلاثة كلها واحدة تشير إلى حديث واحد عن النبي، عن الإمام عليه الصلاة والسلام، وباختلاف الأسانيد، ولكن الراويان الأخيران يعني الراوي المباشر والراوي القبلة مشترك في كل هذه الأسانيد الثلاثة، في كل هذه النقولات الثلاثة، وهما القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية العجلي. فإذا من حيث السند راويان مشتركان، ومن حيث المتن متن متقارب جدا. أكو اختلاف في المتن في تعبير بل ناحية المشرق، أو تعبير بل من المشرق، غابة الشمس من شرق الأرض، أو بل قال إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق. في الحديث رقم 1 جاء التعبير من المشرق، في الحديث رقم 7 جاء التعبير يعني ناحية المشرق. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه فرق بين مدلول هالعبارتين، قال بأنه من المشرق يعني من نقطة المشرق، وحسب ما يقوله السيد الخوئي يقول بأنه ذهاب الحمرة من نقطة المشرق، النقطة الملاصقة للأرض، ذهاب الحمرة من تلك النقطة مقارن لغروب الشمس، مقارنا لغروب الشمس يبدأ ذهاب الحمرة من تلك النقطة فيقترنان، فهذا ما يؤدي إلى ذهاب الحمرة المشرقية بالمعنى إلى قمة الرأس. هذا بالنسبة إلى ما جاء في بل رقم 1 ورقم 11 أيضا كالرقم 1 أيضا، في إذا غابت الحمرة من المشرق، تعبير من المشرق أيضا جاء في 11 في الحديث 11 في الباب، ولكن التعبير الوارد في الحديث رقم 7 يعني ناحية المشرق. ناحية المشرق يقول يختلف عن من المشرق، ناحية يعني الجهة الصوب، وهذا يعني جهة المشرق، والجهة تشمل إلى ما فوق الرأس، ثم مو بس تشمل إلى ما فوق الرأس، تشمل حتى العرض الأفقي من الجنوب إلى الشمال، كلها ناحية المشرق، مشمول لتعبير ناحية المشرق. فبحسب هذا التعبير المفروض أن تذهب الحمرة المشرقية من كل هالربع الكرة الأراضية عموديا إلى ما فوق الرأس، وأفقيا ما بين المشرق والمغرب، كل هذا الربع من الكرة الأراضية. وهذا هو القول الثالث الشاذ الذي قلنا بأنه إما لا قائل به، أو إن كان له قائل فقول نادر شاذ جدا. إذن فهذا ما رح يدل على مطلوب القائلين، على مطلوب القول الأشهار، وهو القول بذهاب الحمرة المشرقية إلى القمة، مو كل ربع الكرة الأراضية جنوبا وشمالا، بل من نقطة المشرق عموديا إلى قمة الرأس. هذا القول ما رح يمكن إثباته بهذه الرواية. هذه الرواية إن صحت لأثبتت القول الثالث الشاذ النادر الذي أعرض عنه الأصحاب، ولا تثبت هذا القول الأشهر الذي يشترطون بلي ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس. هذا كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. احنا قلنا في بعض الدروس الماضية اللي هم هذه الرواية استعرضناها، قلنا بأنه التفاوت بين تعبير من المشرق والتعبير من ناحية المشرق، إن كان هناك تفاوت بين المدلولين فهو تفاوت بسيط، مو تفاوت بهالدرجة الذي يقولها السيد الخوي. السيد الخوي يفسر تعبير من المشرق فقط النقطة الملاصقة للأرض من المشرق، ولهذا يجعله مقارنا زمانا لغروب الشمس، ويفسر ناحية المشرق بشمول كل الأفق عمودا إلى قمة الرأس وأفقيا من الجنوب إلى المشرق إلى 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 الشمال. هذا شيء فرق شاسع ما معقول بين هذين التعبيرين. فالتفاوت بسيط معقول، أنه كلمة ناحية شوية توسع من دائرة الأفق المقصود بهذه الرواية، فالمقدار معقول. أما هالمقدار من التفاوت ما معقول، وبالأخص أن التعبير بمن ما يمكن اختصاصه بخصوص نقطة الشمال الملاصقة للأرض. إن كان هكذا، إن كان المراد بذهاب الحمرة من المشرق يعني من نقطة المشرق الملاصقة للأرض، فتشخيص ذلك كتشخيص غروب قرص الشمس، هذا مو أسهل من ذلك. حتى الإمام مثلا يقول بأنه هذا يكشف عن ذاك، اثنين هي يبتلي بوجود موانع بأضوية قد تمنع عن الرؤية وما شابه. أساسا شنو فلسفة أنه جاء في الروايات ذهاب الحمرة المشرقية دليل على غروب الشمس؟ في أكثر الروايات السابقة كان هكذا، أنه غروب الشمس غروب القرص بل يعرف بذهاب الحمرة المشرقية. هذا فلسفته، أنه غروب الشمس لازم تقدر تسيطر على رؤية النقطة الملاصقة للأرض من غروب الشمس حتى تتأكد من أن الشمس القرص غاب أو ما غاب، بينما ذهاب الحمرة المشرقية إلى مسافة متر مترين هذا مو إلا تشوف تسيطر على نقطة الملاصقة للأرض، فهذا أسهل. إذا أنت شفت في المسافة من المشرق أن الحمرة زالت، هذا دليل على أن القرص قد غاب، قد الغرس نزل وغرب الغرس. هذا معقول أن نقول بأنه إنما جعل في الروايات ذهاب الحمرة المشرقية فسيما جعل شرطا أو جعل كاشفا عن غروب الشمس، لأن تشخيص ذهاب الحمرة المشرقية أسهل بكثير من تشخيص غروب القرص. خب يا ذهاب المشرقية أسهل، نقطة الملاصقة للأرض، إذا كان نقطة الملاصقة للأرض أعرف يصير حالة حال غروب الشمس هم صعب، كما أنه من هذا الصوب قد يكون هناك موانع جبل بيوت إضاءة، الجانب اليسار أيضا كذلك، الجانب المشرق أيضا كذلك. فإذا المقصود بمن المشرق هم يعني ناحية المشرق، هم نفس المعنى، سواء عبر بمن المشرق أو ناحية المشرق. في أحد التعبيرين، في أحد النقلين في هذه الرواية جاء التعبير بمن المشرق، وفي النقل الآخر جاء التعبير بناحية المشرق. هم نفس الشيء، هم بما يقصد بمن المشرق ناحية المشرق، يعني في المقدار مسافة ولو متر مترين بحيث يكون رؤيته أسهل من رؤية النقطة الملاصقة للأرض. هذا التفسير المعقول، وعلى هذا الأساس معنى من المشرق أو ناحية المشرق يتحدان أو يتقاربان جدا، لم نقل باتحاد المعنى تماما، لا أقل من أنهما متقاربان جدا. مو أن سيلخو يفسر أحدهما بالنقطة الملاصقة للأرض ويفسر الآخر بكل المسافة طولا وعرضا، هذا ما معقول، هيك تفاوت بين المعنيين. وعليه فهذه الرواية هم أيضا كالروايات السابقة إن ثبت بها شيء إنما يثبت ذهاب الحمرة من مسافة معينة كمتر أو مترين، مو إلى قمة الرأس. بلي. وطبعا إحنا قلنا بوثاقة القاسم بن عروة بسبب رواية ابن أبي عمير عنه، فالسند تام في رأينا، هذه بالنقولات الثلاثة السند تام في رأينا. بعد هذا عدنا الرواية رقم 8، وعنه عن علي بن سيف عن محمد بن علي. الكلام في هذا محمد بن علي، أولا هذا محمد بن علي مشترك بين عدة أشخاص، و إن كان فيهم بعضهم ثقات فلا يمكن تعيين أن المراد بمحمد بن علي هذا من هو، فيظل مجهول لا يمكن إثباته وثاقته. بل قال صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق، يعني السواد. هذه الرواية تعبر عن فعل الإمام، أن الإمام عليه الصلاة والسلام رآه هذا الراوي في حالة سفر، أنه كان يصبر إلى حد يطلع السواد من جهة المشرق، يعني تزول الحمرة يتحول إلى سواد. تعبر أول بالفحمة ثم يفسر ذلك يعني السواد، عندئذ كان يصلي المغرب. وهذا تعبيرا عن فعل الإمام، وهذا بما أنه كرارا قلنا بأن فعل المعصوم لا دلالة فيه على الوجوب، إنما قد يكون استحبابيا، قد يكون لرغبة معينة لسبب معين، مو دليل على الوجوب. فإذا هذه الرواية أيضا، ثم لو سلمنا لكن هذا السواد إيش جيل، هذا السواد إلى ما فوق الرأس، هم من قال لنا ذلك؟ لعله كان بمقدار سواد مقدار متر مترين الحمرة تزول تتحول إلى سواد، والإمام كان يصلي. فأيضا الإقبال يكفي، يبلي الإقبال مو إلا يعني يوصل إلا يوصل إلى ما فوق رأسنا مثلا، فالإقبال يكفي في المقدار مسافة قليلة يعبر عنه بإقبال الظلمة إقبال السواد. إذن هذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية إلى ما فوق الرأس. الحديث رقم 9، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، بل عن محمد بن حكيم عن شهاب بن عبد ربه. الكلام في سند هذه الرواية يقع حول محمد بن حكيم. محمد بن حكيم لم تثبت وثاقته، ولكن ممدوح. عدنا اثنين محمد بن حكيم، عدنا محمد بن حكيم الخثعمي وهو ممدوح، مو موصل ما مصرحين بوثاقته، وإنما مادحي كان جليلا مثلا في التعبير من هذا القبيل، مجرد مدح حسب ما نقله السيد الخوي. والشخص الآخر محمد ابن حكيم الساباطي، هذا الثاني أصلا مجهول، لا توثيق ولا مديح، كل شيء ما ثابت إليه. وكلاهما أدركا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ولكن هنا ينقل عن بواسطة واحدة عن الإمام الصادق، محمد بن حكيم عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا إثبات كون هذا محمد بن حكيم هو الشخص الأول دون الثاني صعب، إلا إذا فحصنا عن الراوي والمروي عن وحصل اطمئنان بأن المطلق ينصرف إلى الشخص الأول مو الثاني. هنا جاء مطلق، لا قيد بالخثعمي ولا قيد بالصاباطي حسب التعبير الوارد في سند هذا الحديث محمد بن حكيم، لا قايل الخثعمي ولا قايل الصاباطي. فمعرفة أن هذا المطلق ينصرف إلى الخثعمي لا إلى الصاباطي، هذا لعل السيد الخوئي ادعى ذلك أنه ينصرف إلى الخثعمي، ولكن هذا إثبات صعب، هذا يحتاج إلى فحص أكثر لإثبات أن المطلق هنا ينصرف إلى الخثعمي لا إلى الصاباطي. والغريب أن السيد الخوئي في ترجمة هذا الرجل في الرجال في معجم رجال الحديث قايل محمد بن حكيم يساوي محمد بن حكيم الخثعمي، يعني هذا معناه أنه ينصرف إلى الخثعمي، وذاكر هناك أنه ممدوح وهو مبنى أن المدح يكفي للحجية، هو مبنى السيد الخوي. احنا ما نقبل طبعا هذا المبنى، احنا نبني على اشتراط الوثاقة، لابد من اثبات وثاقتي، مجرد مدح ما يكفي عندنا، ولكن سيد الخوي مجرد مدح يكفي عنده حسب مبنى يبني على حجية خبر الحسن، وخبر الحسن يعني من كان راويه ممدوعا، الممدوح يكفي، المدح يكفي. ولكن بالفقه في هذا البحث من جايب ذكر هذه الرواية قايل محمد بن حكيم مجهول، فهذا غريب لأنه في الرجال قايل ينصرف إلى الخثعمي والخثعمي ممدوح، بينما هنا في الفقه قايل هذا السند غير تام لأن هذا الرجل مجهول. وما أعرف هل أنه يبني على كونه مجهولان لكونه مرددا بين هذين الاثنين، إذن هناك ليش قايل محمد بن حكيم يساوي محمد بن حكيم الخثعمي؟ بلي بالرجال قايل بأن محمد بن حكيم المطلق يعني مدلول كلام مستلزمات كلامه في الرجال أن محمد بن حكيم المطلق ينصرف إلى هذا الممدوح، ينصرف إلى الخثعمي. شلون ينصرف؟ هذا ينافي ما قاله في الرجال، قاله في الرجال يقول المنصرف المطلق ينصرف إلى الخثعمي. اثنينهم أدركوا الإمام، اثنينهم أدركوا الإمام حسب ما جاء في ترجمة حياتهم. على كل حال، ولكن لحسن الحظ هذا الرجل الناقل عنه وبالأخص في هذه الرواية هم لحسن الحظ أكثر أنه في نفس روايتنا هذه الراوي عنه ابن أبي عمير، وما كفى التضعيف لأي منهما حتى نقول بأنه يعارض توثيق ابن أبي عمير. فرواية ابن أبي عمير عن هذا الرجل دليل على وثاقته، سواء كان هو الخثعمي أو كان هو الساباطي، لأنه في نفس هذه الرواية الراوي عنه هو ابن أبي عمير. نعم لو أنه في هذه الرواية ما كان الراوي عنه ابن أبي عمير، في روايات أخرى كان الراوي عنه ابن أبي عمير، فيثبت وثاقته من قصده ابن أبي عمير في تلك الرواية بمحمد بن الحكيم. ولكن من هو لعل المقصود بمحمد بن حكيم في الرواية التي نقل عنه ابن أبي عمير غير محمد بن حكيم الذي في روايتنا هذه؟ لو كان في روايتنا هذه مو ابن أبي عمير نقل عنه، لكان من الصعب إثبات حجية هذه الرواية، لأنه ايش مدرينا محمد بن الحكيم في هذه الرواية نفس محمد بن الحكيم الذي روى عنه ابن أبي عمير في روايات أخرى. ولكن لحسن الحظ في نفس هذه الرواية الراوي عنه هو ابن أبي عمير، مما يثبت لنا بأنه محمد بن الحكيم سواء كان هو الخثعمي أو كان هو الساباطي المقصود به في هذا الحديث فهو ثقة على الإجمال، لأنه من قصده محمد بن أبي عمير. هذا هنا في نفس هذه الرواية ابن أبي عمير نقل عنه، فمن قصده ابن أبي عمير ثقة، وهذا هو من قصده لأنه في نفس هذه الرواية نقل عنه ابن أبي عمير. فإذن يبدو أننا لابد وأن نبني على صحة سند هذه الرواية، تمامية سند هذه الرواية بهذه القاعدة. هذا من حيث السند. ومن حيث متن الرواية يقول عن محمد بن حكيم عن شهاب بن عبد ربه قال أبو عبد الله عليه السلام: يا شهاب، إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا. هذه الرواية تشبه تلك الرواية التي كانت تقول بأنه رأى كوكبا، هذا أول الوقت. لكن هنا أكو سبب آخر لضعف الدلالة، وهو تعبير بإني أحبه. وهذا أحبه شنو؟ وجوبي، استحبابي، حب ذاتي، رغبة، ما يعرف، كل شيء ما يندل. أحب، الإمام قال إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا. وإشكال السابق هم يأتي أن رؤية الكوكب ما تتوقف على ذهاب الحمرة المشرقية إلى ما فوق الرأس، بل تحصل رؤية الكوكب بمجرد غروب القرص. إذن فهذا بالإضافة إلى أن التعبير بإذا صليت، يعني إذا صليت وخلصت، لو إذا في أثناء الصلاة، هذا هم قد واحد يقول مو واضح، صليت فعل ماضي، قد يقول القائل بأنه إذا صليت أرى كوكبا، يعني أحب أن أرى الكوكب بعد أن أكمل الصلاة، هذا هم يعني معقول واحد يناقش هكذا. وعلى كل حال فهذه الرواية أيضا لا دلالة فيها على مطلوب القائلين بضرورة ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس. نكتفي والحمد لله رب العالمين.